الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشين، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. قالوا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وسبق الكلام هو مسألة الصلاة على الغائب في أول أحاديث الباب. قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وهذه رواية الإمام البخاري، وأما رواية مسلم قال فصففنا صفين. واحتج بهذا الحديث من ذهب من العلماء إلى استحباب تعدد الصفوف في صلاة الجنازة، فقال فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وهذا فيه تعدد الصفوف في صلاة الجنازة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على النجاشي في مسجده، وإنما صلى في المصلى كما في الحديث الماضي وخرج بهم إلى المصلى. قالوا فكان يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الناس صفا واحدا، فإن المصلى أرض واسعة، فلما قسمهم إلى صفين أو إلى ثلاثة دل ذلك على أن هذا من الأمور المقصودة. وجاءت أدلة في الباب لا تخلو من ضعف، فجاء في السنن من حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ميت فصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين، أو ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، ما من مسلم يموت أو ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. والحديث من طريق محمد بن إسحاق صاحب السيرة وقد عنعن وهو من المدلسين. فهذا الحديث فيه الفضل إن ثبت رحمك الله، ويدل على أن تعداد الصفوف إلى هذا المقدار من الأمور المقصودة، لكن في إسناده ما سبق. وجاء عند الطبراني من حديث أبي أمامة النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة وكانوا سبعة، فجعل اثنين صفا واثنين، نعم جعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا، أي أنه جزأهم إلى ثلاثة صفوف، لكنه من طريق الهيئة وهو من جملة الضعفاء. وجاء عند العقبري كما ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري من مراسيل عطاء أو من مراسيل ابن الزبير، حصل الشك من الراوي. وفيه نحو حديث أبي أمامة، لكن فيه أنه جعل الثالث رجلا واحدا. الأخير جعله رجلا واحدا، وهذا يدخل في الانفراد خلف الصف. فالأحاديث الواردة في الباب فيها ما فيها من الضعف وفيها شيء من الاختلاف. فالحديث الأول من قبيل الأحاديث المرفوعة وفيه الفضل، وأنه إن حصل ذلك فقد أوجب، ما من مسلم ما من ميت يموت فيصلى عليه ثلاث صحف من مسلمين إلا أوجب. هذا حديث قولي. وحديث أبي أمامة مجرد فعل ما فيه فضيلة، وإن مجرد فعل وفيه ضعف، وذاك المرسل فيه اختلاف، فيه اختلاف حيث أن فيه أن الصف الثالث جعله النبي عليه الصلاة والسلام واحدا، وهذا فيه ما فيه من النكارة. فالأحاديث الواردة في الماد فيها مثل هذا الضعف وفيها هذا الاختلاف. وهذا الحديث كما عرفنا حصل فيه الشك، فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وأما في رواية مسلم فصففنا صفين، فصففنا صفين، فما في ذكر الصف الثالث وإنما قال فصففنا صفين. والقول بأن المصلى كان واسعا وكان يمكن النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل صفا واحدا في شيء من النظر، في شيء من النظر، فإن الصلاة وإن كانت في فلا فلينزم من ذلك أن تكون جميع الأرض مهيئة، مهيئة للصلاة. فالمصلى قد يكون في موضع محدود، قد يكون حوله شيء من الأشجار من الأحجار فيشق، أو لا يتمكن المصلون أن يصفوا صفا واحدا مع كثرتهم وإن كان في فله من الأرض، لكن قد يكون هناك ما هو معد للصلاة ومهيئ للصلاة في تلك الفله، وما بعد ذلك ربما يكون غير مهيئ بسبب الأشجار أو الأحجار أو الشوك أو غير ذلك من الموانع. وقد يكون المانع من ذلك أن الصف إذا طال صعب أو لا يسمع صوت الإمام مع طول الصف، وإلى قصرة الصفوف تقارب الناس وتمكنوا من أن يسمعوا للإمام. ولهذا ما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجناء في صلاة العيدين أنه كان يصف الناس صفا واحدا في صلاة العيدين، ما نقل مثل هذا أنه كان يجعل الناس صفا واحدا. فهذا التعليل فيه شيء من النظر. فعلى كل الأدلة الواردة في الباب لا يستطيع الإنسان أن يجزم باستحباب ذلك، وقد استحب ذلك جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد والإمام الشافعي. فهذه مسألة من مسائل الاجتهاد، لكن النفس لا تطمئن لثبوت هذه المسألة اطمئنانا كافيا باعتبار ما سبق. حديث الباب كما عرفنا فيه الشك، قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث، ورواية مسلم فصفنا صفين، وهل كان هذا أمرا مقصودا للنبي عليه الصلاة والسلام أو أن الواقع جعلهم يصفون صفين؟ فقد يكون واقع الأرض جعلهم يصفون صفين. والحديث الوارد في الفضل الحديث القولي كما عرفنا فيه ضعف، والحديث الفعلي حصل فيه ضعف واختلاف، واختلاف كما سبق أن أوضحنا.
قالوا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، بقى أيضا التنبيه على ما يعتقده كثير من عامة الناس في صلاة في صفوف الجنازة، وأنه لا بد من التقارب، من التقارب نعم في الصفوف، أن هذا شيء لا بد منه. وعلى كل، إن كان في المسجد سعة وبقى الناس في صفوفهم فليس عليهم في ذلك حرج، وإن كان في المسجد ضيق فالتقارب هو الذي ينبغي، من أجل أن يسع المسجد للمصلين، وذلك أنهم لا يحتاجون إلى ركوع ولا إلى سجود، فما يحتاجون إلى مسافة من أجل الركوع أو السجود، فإن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. فإن كان في المسجد ضيق وكثر الناس فالتقارب مطلوب، التقارب مطلوب حتى يسع المسجد للمصلين. وإن كان المسجد كافيا فإذا صلى الناس في أماكنهم التي صلوا فيها الفريضة، إذا كانت بعد صلاة الفريضة إذا صلوا في أماكنهم فلا بأس بذلك، نعم لا بأس أن يصلوا في أماكنهم، فينظر في هذه المسألة كما عرفنا إلى المصلحة، ما هو أنها سنة مستمرة على أي حال، لكن ينظر في ذلك إلى المصلحة، إلى مصلحة المصلين، إن في سعة بقوا في أماكنهم، ما في سعة ضيق تقاربوا لإخوانهم حتى يتمكنوا أن يصلوا معهم. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. وفيه ما سبق التكبير بهذا المقدار على الجنائز، وهي أربع تكبيرات. وفيه مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه، قال صلى على قبر بعدما دفن، في مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه إذا كان الشخص لم يدرك الصلاة عليه قبل دفنه، فإن أدرك الصلاة عليه قبل دفنه اكتفى بذلك، إلا إذا كان تبعا لغيره، وإلا فإن صلاة الجنازة لا يتنفل فيها كغيرها من الصلوات، كصلاة الظهر والمغرب والعشاء والعصر والفجر، فالفرائض لا يتنفل فيها، هذا هو الأصل. فإذا صلى الشخص على جنازة فلا يكرر الصلاة عليها إلا إذا كان تبعا لمن لم يصلي عليها، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر بعدما دفن لأنه لم يصلي عليه قبل ذلك، لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بموت ذلك الميت، وأعلم ووصله الخبر بعدما دفن، كما حصل في المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبرها وصلى عليها، وصلى معه الصحابة تبعا له كالمتطوع مع المفترض إذا فاتته الجماعة، لو أن شخصا جاء قد فاتته الجماعة ولم يصلي الفريضة بعد، وهناك من قد صلى الفريضة، هل له أن يتطوع معه؟ ها؟ له أن يتطوع معه، من يقوم، من يصلي، من يتصدق على هذا ليصلي معه، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الرجل وقد انتهى الناس من صلاتهم، من يتصدق على هذا فيصلي معه. فالمتنفل يكون تبعا للمفترض، وهكذا في صلاة الجنازة يكون المتنفل تبعا للمفترض. إذا صلاة الجنازة لا يتنفل فيها على سبيل الاستقلال، شأنها كشأن سائر الفرائض، لا يأتي شخص يصلي الظهر جماعة ثم يصلي الظهر نافلة، لا يشرع له هذا إلا إذا كان تبعا لمن لم يصلي الظهر، وهكذا القول في سائر الصلوات، وهكذا القول في صلاة الجنازة. وهذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إذا يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، ولم يذكر عبد الله بن عباس متى كان هذا، هل عن قرب أم عن بعد؟ والظاهر أنه كان عن قرب، كما جاء في قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد. فهذا الظاهر من الأحاديث الواردة في الباب. وجاء ما يدل على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عن بعد، في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على أم سعد، جاء عند أبي داود وعند الترمذي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مسافرا، ولما قدم المدينة بعد شهر بلغه خبر موتها، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبرها وصلى عليها، وكان هذا بعد شهر. والحديث من مراسيل سعيد بن المسيب، ومراسيل سعيد بن المسيب جياد عند جمهور علماء الحديث، فلهذا ذهب جماعة من العلماء إلى تقييد ذلك بشهر، وأنه يشرع الصلاة على الميت بعد دفنه إلى مدة شهر، نصلى عليه على قبره بعد دفنه إلى مدة شهر. احتجاجا بهذا المرسل، وكما عرفنا الرسيل سعيد المسيب، وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد والإمام الشافعي وجماعة من العلماء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم الصلاة على القبر مطلقا إلا لمن كان من الأولياء، من كان من أولياء الميت، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة، وهما محجوجان بالسنة الصريحة في هذا الباب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على تلك المرأة السوداء ولم يكن من قراباتها، فهناك من حد ذلك بالشهر، وهناك من فصل بين المسافر والحاضر فقال الحاضر إلى 3 أيام والمسافر إلى شهر، وقد ذهب إلى ذلك إسحاق بن راهويه وعبد الرحمن ابن مهدي، فرق بين المسافر والحاضر، المسافر له أن يصلي إلى شهر، والحاضر إلى 3 أيام لا يتجاوز 3 الأيام. وعلماء الشافعية لهم عدة أقوال في هذه المسألة، أما مذهب الإمام الشافعي سبقا ذكرناه، لكن هذا علماء الشافعية أتباع الإمام الشافعي لهم عدة أقوال، منهم من حد ذلك إلى شهر، ومنهم من حد ذلك إلى حصول البلا، إذا لم يحصل البناء فيجوز أن يصلى على الميت، أما إذا بني جسده فلا يصلى عليه، نعم لا يصلى عليه بعد البناء. ومنهم من قال يصلى عليه من كان من أهل الفرض عند موته، من كان من أهل الفرض عند موته وإن طال الزمن، لم يكن من أهل الفرض يعني يكون من البالغين، يكون من جملة البالغين من أهل الفرض عند موته. فإذا كان من البالغين عند موت ذلك الميت ثم بعد 60 سنة مثلا ذهب وصلى على ذلك الميت في قبره ولم يكن صلى عليه قبل ذلك، فيشرع له أن يصلي عليه على قول هؤلاء، لأن ذاك الميت مات وذلك الشخص من أهل الفرض عند موته. ومن علماء الشافعية من أجاز الصلاة مطلقا من غير حد، يعني يجوز الإنسان أن يصلي في هذه الأيام على الصحابة، يذهب إلى قبور الصحابة ويصلي صلاة الجنازة، وإذا علم قبر نعم من قبور المسلمين ولو من قرون كثيرة فله أن يصلي صلاة الجنازة على هؤلاء، وذهب إلى هذا كما عرفنا بعض علماء الشافعية. والعلامة القيم رحمة الله عليه يرى أن من حدد ذلك بزمن ليس معه حجة في تحديد ذلك بزمن من الأزمان، فإنما ما حصل النبي عليه الصلاة والسلام أمور اتفاقية، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا على القبر إلا قبل 3 أو إلا إلى شهر، ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وإنما أمور اتفاقية. والمرسل عن سعيد المسيب أمر اتفاقي، كان النبي عليه الصلاة والسلام مسافرا، وهذا على القول بصحته والاحتجاج به، كان النبي عليه الصلاة والسلام مسافرا لم يرجع إلا بعد شهر، ليس فيه على أنه لو رجع بعد شهر ويوم لترك الصلاة، فهو مجرد أمر اتفاقي. وقد جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، وذكر السنين في رواية البخاري بعد 8 سنين، فصلى عليهم بعد هذه المدة بعد 8 سنين. فمن أهل العلم من حمل ذلك على صلاة الجنازة كالعلامة ابن القيم، ومن أهل العلم من حمل ذلك على الدعاء أن صلى عليهم أي دعا لهم كما يدعى للميت في الصلاة على الجنازة. والأمر في ذلك محتمل، أن المراد بالصلاة هي صلاة الجنازة، أو أنه دعا لهم كما يدعى للميت في صلاة الجنازة. ولعل حمل الحديث على معنى الدعاء أقرب، باعتبار أن شهداء أحد قد صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على حمزة كما جاء في بعض الأحاديث، ومنها ما يثبت وقد مر معنا في تكبير النبي عليه الصلاة والسلام على حمزة 9 تكبيرات، فيبعد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليهم مرتين وقد صلى عليهم قبل ذلك. فالأظهر أن المراد بذلك الدعاء، أنه ذهب ودعا لهم كالمودع للأحياء والأموات، فدعا لهم كما يدعو في صلاة الجنازة. والدعاء يدخل في مسمى الصلاة. فعلى كل حال التحديدات المذكورة ما هي مبنية على أمور ظاهرة، ومن حد ذلك بكون الشخص من أهل الفرض حين موت الميت فيه نوع من القرب، فيه نوع من القرب باعتبار أنه صاحب فرض حين مات الميت، وإن كان في النفس شيء إذا طال الزمن يأتي بعد 60 سنة أو 70 سنة ويصلي على القبر في النفس شيء، لكن ما في شيء قوي يعتمد عليه حتى يقال المشروع إلى كذا وإذا زيد على ذلك فلا يشرع، ما في شيء قوي. لكن لا شك أن الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كان عن قرب، فما كان عن قرب فلا شك فيه، وما كان عن بعد فما في عندنا الشيء القوي الظاهر الذي يجزم به على المنع، وإن كانت النفس فيها ما فيها، فيها ما فيها من الصلاة عليه عن بعد، لكن ما في حجة ظاهرة قوية يمنع منها. لكن التوسع تجزم النفس ببطلانه، الذي يقول تشرع الصلاة على القبر مطلقا هذا فيه ما فيه من النكارة، مثل هذا الإطلاق ولم يكن معهودا عن السلف، لا عن الصحابة ولا عن التابعين، ما علم عن التابعين أنهم صلوا على قبور من مضى من الصحابة الذين ماتوا ولم يدركوا موتهم، ما علم هذا عن التابعين ولا من جاء بعدهم. فمثل هذا التوسع فيه ما فيه من النكارة، ولا تطمئن النفس به بل تجزم النفس على رده وبطلانه، كأن يأتي شخص في هذه الأيام كما عرفنا يصلي على قبر تابعي أو على قبر صحابي فيما فيه من النكارة، لكن إن أدرك موته فهذا القول فيه قرب. والأحوط أن الإنسان يصلي على الجنازة على القبر إذا قرب الوقت، وإذا بعد يبتعد عن ذلك من باب اتقاء الشبهات في مثل هذه المسألة، ولو أخذ بقول من حد ذلك بالشهر وإن لم يكن من التحديد القوي لكنه أبرأ للذمة، إن حد ذلك بشهر فإنه أبرأ للذمة، فإن ما زاد على ذلك وإن لم نجزم بعدم مشروعيته لكن إذا طال الزمن ففي النفس من ذلك شيء، وأن يقال يصلى عليه إلى 60 سنة إلى 70 سنة إلى 80 سنة ونحو ذلك في النفس فيها ما فيها، فاتقاء الشبهات أسلمنا. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فشيخ الإسلام ينقل في ذلك الاتفاق في رد على الإقناع أنه لا يشرع هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما النزاع في حق غيره، أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا، وإنما شد ابن حزم في كتابه المحلى فشأن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من شأن غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه الناس نعم في كل وقت، يعني الصلاة عليه، الصلاة عليه ما هو صلاة جنازة، إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا المسجد وإذا في تشهدهم في صلواتهم، فشأن النبي عليه الصلاة والسلام أرفع. النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلى عليه على قبره ولو في ذاك الوقت في ذاك الزمن، نعم فضلا عن هذه الأزمان، فشأن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من هذا الشأن، ولهذا نعم مما اتفق عليه العلماء أن هذا لا يشرع في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما شد ابن حزم الظاهري هو الذي شد في هذه المسألة واستنكر عليه العلماء نعم الذي قاله. الكلام كما عرفنا في غير النبي عليه الصلاة والسلام، ترك ذلك كما هو كما عرفنا هو الأسلم إلا إذا قرب الوقت، فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تحديد ذلك بشيء معين يحتاج فيه إلى حجة ظاهرة قوية، لكن الأمر إلى الشبه فيأخذ الإنسان بقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. أما ما كان عن قرب فكما عرفنا النفس تطمئن، ما كان قريبا مما أثر على النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ما في مرسل سعيد بن المسيب، ومن أقوى الحجج كما عرفنا في طول الوقت حديث عقبة الذي في الصحيحين أنه نعم صلى على عليهم كصلاته على الأموات، صلى عليهم بعد 8 سنين. فمن أهل العلم يقول الأصل إذا يبقى الحديث على ظاهره صلى عليهم كما يصلي على الأموات، أي صلى عليهم صلاة الجنازة بعد 8 سنين. نعم كالعلامة ابن القيم رحمة الله عليه. لكن كما عرفنا في النفس شيء من مثل نعم من هذا التأويل، وأنه خرج للصلاة عليهم. لو كان المراد بذلك صلاة الجنازة فالمعهود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصلي عليها بمفرده، وإنما يصلي مع الصحابة، يصلي على الجنازة مع الصحابة، هذا هو المعهود من هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة. وكما عرفنا في بعض الأحاديث أنه صلى على نعم أصحاب أحد، صلى عليهم صلاة الجنازة على شهداء أحد أو على بعضهم، فهذا ما جاءت به السنة، فكيف يعيد الصلاة عليهم وقد صلى عليهم قبل ذلك. فمن أجل هذا نعم كان تأويل الحديث على معنى الدعاء أظهر، أنه ذهب يدعو لهم كدعائه للأموات في صلاة الجنازة، والله تعالى أعلم. على كل إن طالبنا الكلام في هذا الحديث وضاق الوقت نكتفي بهذا الذي قرأناه، والحمد لله.